بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. إخواني، أخذنا في درس الأمس ما يتعلق بنواقض الوضوء والتيمم والحيض، وطلبا لاختصار الوقت لا نكرر المسائل، ونبدأ على بركة الله في كتاب الصلاة. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، قال: كتاب الصلاة. قال: تقدم أن الطهارة من شروطها، ومن شروطها دخول الوقت، والأصل فيه حديث جبريل أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره، وقال: يا محمد، الصلاة ما بين هذين الوقتين. وعن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. متفق عليه. ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره، إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها، فإنه يجوز لعذر من سفر أو مطر أو مرض أو نحوها. والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها، إلا العشاء إذا لم يشق، وإلا الظهر في شدة الحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. ومن فاتته صلاة وجب عليه قضاؤها فورا مرتبا، فإن نسي الترتيب أو جهله أو خاف فوت الصلاة سقط الترتيب بينها وبين الحاضرة. ومن شروطها ستر العورة بثوب مباح لا يصف البشرة. والعورة ثلاثة أنواع: مغلظة، وهي عورة المرأة الحرة البالغة، فجميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها. ومخففة، وهي عورة ابن 7 سنين إلى 10، وهي الفرجان. ومتوسطة، وهي عورة من عاداهم من السرة إلى الركبة.
من عاداهم،
أحسن الله إليكم، وهي عورة من عاداهم،
لا،
من عاداهم من السرة إلى الركبة. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ومنها استقبال القبلة. قال تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فإن عجز عن استقبالها لمرض أو غيره سقط كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به. متفق عليه. وفي لفظ غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. ومن شروطها النية، وتصح الصلاة في كل موضع إلا في محل نجس أو مغصوب أو في مقبرة أو حمام أو أعطان إبل. وفي سنن الترمذي مرفوعا: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام.
قال المؤلف رحمه الله: كتاب الصلاة. الصلاة في اللغة الدعاء، الصلاة في اللغة الدعاء، وفي الاصطلاح هي عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. هي عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. والصلاة فرضت من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم دون واسطة، أما سائر العبادات فقد كانت عن طريق جبريل عليه الصلاة والسلام. الصلاة لمكانتها وشرفها وفضلها فرضت دون واسطة، يعني بين الله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم، وفرضت في أقصى مكان يصل إليه البشر، وفرضت في ليلة هي أفضل ليالي الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي ليلة الإسراء، ليلة الإسراء، وفرضت 50 وخففت إلى 5، وبقيت 50 في الأجر، بقيت الأجر 50 والأداء 5. وهذا من رحمة الله وفضله بهذه الأمة المرحومة. وليس شيء يتكرر في اليوم والليلة من التكاليف الشرعية إلا الصلاة، وهي أول ما يحاسب عنه العبد في قبره من الأعمال التي بينه وبين الله، فإن صلحت نظر في سائر عمله وإلا ردت. وقد جاء في الحديث أن المرء يصلي وليس له من صلاته إلا ربعها إلا خمسها: ومنكم من تلف بثوب خلق ويرمى بها وجهه وتقول له ضيعك الله كما ضيعتني. فلننتبه رعاكم الله لهذه الصلاة العظيمة، لأنها الصلة بيننا وبين ربنا، ولنؤديها كما أداها الحبيب صلى الله عليه وسلم القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي، عليه الصلاة والسلام. جبريل أما النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عند فرض الصلاة. ولهذا المؤلف يقول: تقدم أن الطهارة من شروطها، وعرفنا حينما تكلمنا عن الطهارة أنها شرط من شروط الصلاة. وشروط الصلاة كم عددها؟ 9، 3 أحيانا العلماء لا يذكرونها لأنها معروفة في كل عبادة: الإسلام والبلوغ والعقل، هذه في كل عبادة. طيب بقي 6 الآن. المؤلف يقول: ومن شروطها دخول الوقت، لأن الله جل وعلا قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في جميع الأوقات. ولهذا أما جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في أول وقت الظهر، أمه حين وجبت الشمس يعني حين زالت، وأمه حين صار ظل كل شيء مثله، أما في أول وقت وفي آخر الوقت، وقال الصلاة بين هذين الوقتين. وأمه في صلاة العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، وأمه قبل غروب الشمس عندما اصفرت الشمس وقال الصلاة بين هذين الوقتين، وأمه في المغرب حين غربت الشمس، وأمه حين غاب الشفق وقال الصلاة بين هذين الوقتين، ثم أمه في العشاء، أمه عندما غاب الشفق، وأمه عند منتصف الليل وقال الصلاة بين هذين الوقتين، وأمه عندما طلع الفجر، وأمه قبيل طلوع الشمس وقال الصلاة بين هذين الوقتين. في اليوم الأول يا أمه في أول وقت، واليوم الثاني في آخر الوقت، ويقول الصلاة بين هذين الوقتين. وسيأتينا متى يكون الفضل فيها. ثم قال المؤلف طبعا أيضا من الاستدلال على الوقت: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهورا. والمبتدعة طائفة من المبتدعة يستدلون بهذه الآية على أن الأوقات ثلاثة، يقولون الأوقات ثلاثة: الظهر والفجر والمغرب، ما في عندنا أوقات غيره. ولكن أهل السنة والجماعة يرون أن الأوقات خمسة، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، وخلاف المبتدعة لا يلتفت إليه. قال: والأصل فيه، يعني الأصل في الوقت، الضمير هنا فيه يعود على الوقت، والأصل فيه أي الوقت حديث جبريل أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره، أول وقت الظهر وآخره، أول وقت العصر وآخره، أول وقت المغرب وآخره، أول وقت العشاء وآخره، أول وقت الفجر وآخره. وقال: يا محمد، الصلاة ما بين هذين الوقتين. ولاحظوا أن جبريل حينما علم النبي صلى الله عليه وسلم الوقت علمه فعلا وليس قولا، وهذا أبلغ ولا مو أبلغ؟ أبلغ. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله، يعني مثله، ما لم تحضر العصر. هل بين الظهر والعصر فاصل؟ لا. هل بينهما اشتراك؟ لا، ليس بينهما فاصل وليس بينهما اشتراك. طيب أنا كيف أعرف أن الشمس زالت؟ نقول: اغرز خشبة عودا في الأرض ثم انظر هل له ظل، إن كان له ظل من جهة المشرق فمعناه أن الشمس زالت، وإن كان له ظل من جهة المغرب معناه أن الشمس لم تزل، وإن لم يكن له ظل لا هنا ولا هنا معناه أنها في كبد السماء. فأنت تعرف وقت الزوال بمسألة الظل، تغرز عود، خشبة، مسواك، أي شيء. طيب كيف أعرف تنصف الليل وتنصف النهار؟ طبعا الآن وقت العصر ما لم تصفر الشمس، والظهر تسمى الأولى وتسمى الظهر. لماذا تسمى الأولى؟ لأن جبريل بدأ بها في تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم الوقت فسميت الأولى. لكن إذا سمينا الظهر الأولى هل تكون العصر الوسطى؟ لا، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن العصر هي الوسطى، شغلونا عن الصلاة شغلهم الله. طيب العصر تسمى الوسطى وتسمى العصر، ووقتها من كون ظل الشيء مثله إلى اصفرار الشمس، ولكن هناك وقت ضرورة وهو من اصفرار الشمس إلى غروبها، إلى غروبها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. طيب، وقت صلاة المغرب، المغرب تسمى العشاء أيضا، ما لم يغب الشفق. وأما بداية وقتها على مظاهرة واضحة، وهي من غروب الشمس. وقت صلاة العشاء وتسمى العشاء الآخرة وتسمى العتمة إلى نصف الليل. طيب، والحنابلة يقولون إن الوقت إلى طلوع الفجر، ومنهم من يقول هناك وقت اختيار ووقت اضطرار، يقولون وقت الاضطرار من نصف الليل إلى طلوع الفجر، لكن الراجح أنه إلى نصف الليل. طيب، أنا كيف أعرف نصف الليل وكيف أعرف نصف النهار؟ حسب الساعات. أما نصف الليل فنعرفه بأن نحسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، نحسب الوقت من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. الآن تغرب الشمس كم يؤذن المغرب الآن في المدينة هنا؟ 7:15. ها، طيب، وكم يؤذن الفجر؟ لا، 4. ها، 4:16 دقيقة اليوم، 16. طيب، إذن لنفرض أن الشمس تغرب 7:16، يكون عندنا الآن كم؟ 5 ساعات و4 ساعات، 9 ساعات، صح ولا لا؟ نقسمها على 2، 4:30. إذن زد على 7:45، أي زد على 7:45 يصير 11:30. أضف إليها اللي بعدها اللي هو 12 دقيقة، معناه أنه إلا ثلث، يتنصف الليل في مثل هذه الليالي 12 إلا ثلث. فلو جانا واحد وقال أنا صليت العشاء 12، نقول صليت خارج الوقت. واضح؟ أما كيف نعرف تنصف النهار اللي هو زوال الشمس، نحسب من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، نحسب من طلوع الشمس إلى غروب الشمس. الآن لا 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 لا، أحسنت، سؤال وجيه جدا، لكن خلونا نحسب، نرد على سؤاله. الآن يطلع الفجر، اتفقنا على أنها 4:16، تغرب الشمس 7، خلوها 16 دقيقة عشان ينضبط الحساب. إذن عندنا مثله كم ساعة عندنا الآن من 4:16 إلى 7، هل هو مثل الليل ولا أطول؟ أطول. عندك طال عمرك من 4 الآن إلى 7 عندك 8، ثم عندك لا احنا من طلوع الشمس كنا لا 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 من طلوع الشمس الله يد. أنت اللي هذا أخونا قام طلوع. نحسب من طلوع الشمس كم تطلع الشمس؟ 5:44. طيب، 45 لنفرض أنها 6 و16 6 و12 مثل 7 و12 نحسب من 6 إلى 12 6 و7 13 ساعة اقسم 13 ساعة على 2 تطلع 6.5 أضف 6.5 إلى 6 معناها الآن يتنصف النهار أضفها إلى 5 أضفها إلى 5 إلى 5 إلى قلنا 6 أي نعم يتنصف النهار الآن على 12 ويعني قريب 30 38 قريب 30 يتنصف النهار هذا وقت الزوال يعني هذا الآن زالت الشمس معنى هذا وقت أذان الظهر. المهم أنك تعرف كيفية الحساب تنصف النهار من طلوع الشمس إلى غروبها اقسم على 2 تنصف الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. أخوكم يسأل يقول لماذا لا نحسب من طلوع الفجر؟ نقول لا النهار يبدأ منين؟ من إشراق من طلوع الشمس. النهار يبدأ من طلوع الشمس. ثم قال المؤلف ووقت صلاة العشاء لنصف الليل ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس وهذا جاء في الحديث. طيب الفجر تسمى الفجر وأيضا تسمى الغدات وإذا قلنا الفجر الأولى تسمى الأولى إذا قلنا الأولى ظهر كون وضح كون العصر هي الوسطى والفجر فجران الفجر فجران فجر صادق وفجر كاذب اللي يشير إليه المؤلف لتبدأ فيه صلاة الفجر هو الفجر الصادق هو الفجر الصادق وهو فجر الصادق هذا معترض ما بين الشمال والجنوب يعني من جهة المشرق معترض من جهة المشرق ويعقبه نور يعقبه نور وتترتب عليه الأحكام الشرعية تترتب عليه الأحكام الشرعية أما الفجر الكاذب فهو ممتد من الشرق إلى الغرب ويعقبه ظلمة ولا تترتب عليه الأحكام الشرعية وعادة فجر الكاذب يؤذن الأذان الأول ويكون بين الأذان الأول والأذان الثاني عادة ساعة يكون بينهما ساعة ثم قال المؤلف ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وهذا صريح الحديث صريح ولهذا الحنابلة يرون أن الصلاة من الجماعة تدرك بإدراك قدر تكبيرة الإحرام لكن الراجح أن الجماعة تدرك بإدراك ركعة وهكذا أيضا الوقت لو أن إنسانا أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو لغيره إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها فإنه يجوز لعذر من سفر أو مطر أو مرض طبعا قول المؤلف لا يحل تأخيرها لعذر يقصد المرض كان مريض إنسان أو كان مسافر ما يجوز يؤخر الصلاة عن وقت نقول للمريض صلي حسب حالك صلي ولو لم تكن متطهرا صلي ولو لم تكن للقبلة صلي ولو لم تستطع أن تأتي بالأركان والواجبات والشرع، صل حسب حالك، لكن صلي في الوقت، صلي في الوقت، لا يجوز أن تصلي بعد الوقت. وبعض المرضى يقول لا كيف أنا أصلي وأنا في نجاسة، إذا طهرت بعد يومين ثلاثة إذا خرجت من المستشفى صلي. هذا غلط، وهذا لا تنفعه صلاته حتى لو كان مريضا. نقول صل حسب حالك، حسب حالك، ولو أن تومئ إيماء، المهم أن تصلي في الوقت، المهم أن تصلي في الوقت، إلا إذا أخرها ليجمعها الإنسان المريض أو المسافر، يرخص له بالجمع، جمع الظهر مع العصر وجمع المغرب مع العشاء، له أن يجمع جمع تقديم، وله أن يجمع جمع تأخير، يفعل الأرفق به من جمع التقديم وجمع التأخير. قال ونحوها يعني من الأعذار، والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها، الصلاة في أول وقتها أفضل وأسرع في براءة الذمة، إلا العشاء إذا لم يشق، فقد أخرها صلى الله عليه وسلم ذات يوم وجاء إلى أصحابه وقد كانوا يغطون من النوم لأن تأخر عليهم، وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة في هذه الساعة، وهي قريب يعني منتصف الليل، هذا فيه مشقة على الناس. لكن لو أن كنا في بر أو في استراحة ولن يخرج منا أحد، فتأخير الصلاة أولى. لكن هل نؤذن في الوقت ولا نؤذن عند أداء الصلاة؟ هل نؤذن في الوقت ولا عند أداء الصلاة؟ قولان لأهل العلم، ولكن الذي يظهر أنه في الوقت. طيب، قال وإلا الظهر في شدة الحر، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. ولكن لا يأتينا ناس ويقولون الآن نبي نبرد وينامون كما يفعل بعض الشباب في رمضان، ينامون من الفجر ويسحبونها نومة إلين قبيل العصر، نقولهم ليش تأخرون الصلاة؟ قالوا نبرد بالظهر. هذا عبث، هذا مو ببراد، نايمين تحت مكيفات ومتلحفين ببطانيات يقولون نبي نبرد، هذا مو صحيح. الإبراد عند الحاجة فعل، لكن الآن إذا أخرناها إلى الساعة ثلاث أو حول ثلاث يشتد الحر ولا يقل؟ أشد، أشد من الساعة 12 ونص، من الساعة واحدة كل ما تأخر تزيد الحرارة، هذا ليس مسلما. قال ومن فاتته الصلاة وجب عليه قضاؤها فورا مرتبا، لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فورا يعني فور علمه، فور تذكره، على طول يصلي لأن الصلاة في ذمته. مرتبا يعني يقدم ها اللي تركها الأولى ثم ما بعده، لنفرض أنه ترك الظهر ثم ترك العصر ثم المغرب، نقول ابدأ بالظهر، ابدأ بالظهر ثم ما بعدها مرتبا. فإن نسي يعني نسي الترتيب، نسي الترتيب أو جهله، يسقط ترتيب بالنسيان. وكذا أيضا إذا يعني جاهل الصلاة الأولى اللي تركها، والله ما أدري هي الظهر ولا العصر ولا المغرب ما يدري، أو حال أو خاف فوت الصلاة، يعني يخاف لو دل يصلي خاف فوت الصلاة الحاضرة، فهنا نقول أيضا يسقط الترتيب بين الحاضرة وبين الفوائت المقضيات، سقط الترتيب بينها وبين الحاضرة، يعني نقول قدم الحاضرة الآن، لنفرض أنه الآن تذكر وقت صلاة العشاء إن عليه صلوات ماضية، خشي لو صلاها الماضية تفوت عليه العشاء، نقول لا صلي العشاء قبل. قال ومن شروطها ستر العورة بثوب مباح لا يصف البشرة، يشترط في الثوب الذي يستر العورة شروط، الأول ألا يصف البشرة، ذكر المؤلف ألا يصف البشرة، الثاني أن يكون طاهرا، ثاني أن يكون طاهرا، الثالث أن يكون مباحا، الثالث أن يكون مباحا يعني ليس محرما، ليس محرما، وعندنا محرم لعينه ومحرم لكسبه ومحرم لوصفه، محرم لعينه ومحرم لوصفه ومحرم لكسبه، محرم لعينه الحرير، ما يجوز للرجل، إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، ومحرم لكسبه، لكسبه مغصوب، ما يجوز صلي بثوب مغصوب أو صلي بثوب مسروق، ولكن لو صلى هل صحيح أو لا، قولان، والراجح أنها صحيحة مع الإثم، ومحرم لوصفه، في أحد منكم يعرف المحرم لوصفه من الثياب؟ في أحد؟ لا، هذا لعينه. ها؟ المسبل، المسبل هذا لوصفه. طيب، ومن الشروط أيضا أن في الثوب ألا يضره لبسه، ألا يضره، لو كان يتضرر بلبس هذا الثوب اللي عنده نقول لا تلبسه، صلي ولو كنت عريان، كيف يتضرر؟ شخص مريض وعنده نوع من الثياب يضره لبسه، يعني يسبب حساسية لجلده مثلا، فهنا نقول صلي عريانا ولا تلبس هذا الثوب الذي يضره. إذن شروط أن يكون طاهر مباح لا يصف البشرة، ألا يضر، ألا يضر. قال المؤلف رحمه الله، طبعا يستدلون بوجوب ستر العورة لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لحائض إلا بخمار، لا صلاة لحائض إلا بخمار، حائض تصلي؟ ها؟ طيب كيف؟ رسوله، أيوة الحائض البالغ هنا، يعني لا صلاة لامرأة بالغ إلا بخمار، لا صلاة لحائض. ويستدلون أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم إن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به، يعني لابد أن يتزر. ومن العلماء من يشترط أيضا ستر العاتقين أو أحدهما، ستر العاتقين أو أحدهما، ويستدلون بحديث لا يصلين أحد منكم إلا وعلى عاتقه في ثوبه إلا وعلى عاتقه من شيء، ولكن الراجح أن ستر العاتق سنة وليس بواجب. قال والعورة ثلاثة أنواع: مغلظة وهي عورة المرأة الحرة البالغة فجميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها. هنا أمران. المؤلف رحمه الله يقول الحرة عورة الحرة، مفهوم كلامه أن الأمة ما هي بهذه عورتها، الأمة أحيانا أليست أجمل من الحرة؟ بعض الإماء الراجح أن الأمة مثل الحرة، هذا هو الراجح. ثانيا هو يقول إلا وجهها، يعني المؤلف عليه رحمة الله يرجح أن المرأة تغطي في الصلاة جميع بدنها عدا الوجه إذا لم يكن عندها إلا محارم، أما إذا عندها غير محارم تغطي حتى الوجه. وهذا أحد الأقوال في المسألة وهو الراجح. القول الثاني إلا وجهها وكفيها، وهذا هو المذهب، إلا وجهها وكفيه، يعني الكفين ليست بعورة في الصلاة. طبعا كلامنا الآن عند المحارم أو عند النساء. والقول الثالث إلا وجهها وكفيها وقدميها، وهذا رأي شيخ الإسلام، إلا وجهها وكفيها وقدميها. والراجح القول الأول أن المرأة عورة في الصلاة، مرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها فقط. ثم قال ومخففة وهي عورة ابن 7 سنين إلى 10 وهي الفرجان، ولم يفرق المؤلف رحمه الله بين الذكر والأنثى، ولكن الراجح أن حتى ابن 7 حتى ابن 8 و9 سواء كان رجل ذكر أو أنثى الراجح أنه يستر عورته، يستر عورته وهي الفرجان. ولهذا أما عمرو بن أبي سلمة قومه وهو ابن 6 أو 7 كما في الصحيح، أما هم في الصلاة. قال ومتوسطة وهي عورة من عداهم، يعني اللي هو المؤلف يقصد الأمة ويقصد الرجل ويقصد الرجل والأمة والرجل من السرة إلى الركبة. طيب هل السرة والركبة داخلان في العورة أو لا؟ من السرة إلى الركبة قولان لأهل العلم، والراجح أنهما داخلا، من السرة إلى الركبة الراجح أنهما داخلا. ثم قال قال الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وهذا دليل على ستر أيضا العورة، وعند كل مسجد أي عند كل صلاة. ومنها استقبال القبلة، قال تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فيستقبل القبلة إن كان قريبا منها لازم أن يصيب عينها، وإن كان بعيدا عنها يصيب جهتها، فإن عجز عن استقبالها لمرض أو غيره سقط، كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها. قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم صلي في السفر النافلة على راحلتي حيث وجهت توجهت به، وفي لفظ غير أنه لا يصلي المكتوب. طبعا هذا خاص بالنافلة أنه لا يلزم أن يستقبل القبلة، خاص بالنافلة في السفر لا يلزم أن يستقبل القبلة في النافلة. طيب، بما تعرف القبلة؟ تعرف القبلة بالشمس والقمر والنجوم والرياح، والآن ولله الحمد والمنة جدت وسائل سهلة ميسرة مثل جوالات والساعات والأجهزة المختلفة، بل الآن بعض السجادات التي يحملها المسافر فيها ما يشير إلى القبلة، وهذا من فضل الله ورحمته بنا، فنسأل الله أن نشكر هذه النعم وأن نستعملها في طاعته سبحانه وتعالى. ثم قال: ومن شروطها النية. النية ودليلها إنما الأعمال بالنيات، والنية نعرف بها الفرق بين العبادة والعادة، ونعرف بها الفرق بين العبادات بعضها من بعض، وتصح الصلاة في كل موضع إلا في محل النجس. طيب، النية إذا أراد الإنسان أن ينتقل من صلاة إلى صلاة يجوز ولا ما يجوز؟ نقول التقسيم رباعي، الانتقال من معين إلى معين، والانتقال من معين إلى مطلق، والانتقال من مطلق إلى معين، والانتقال من مطلق إلى مطلق. الانتقال من معين إلى معين: يصلي الظهر، يصلي العصر، ذكر أنه ما صلى الظهر، يقول بحولها للظهر، هنا نقول تبطل الصلاتان. واضح؟ طيب، قالوا في الانتقال من معين لمعين إلا في حالة واحدة، إلا في حالة واحدة، من يعرفها؟ ها؟ نعم، صح، جواب صحيح. في صلاة الجمعة إذا جاء يظن الإمام لم يركع الركوع الثاني، فدخل مع الإمام بنية صلاة الجمعة، ثم تبين له أن الإمام ركع الركوع الثاني، فهو الآن مضطر أن يحولها إلى ظهر. إذن تحولت من معين إلى معين، هذه الحالة اللي تستثنى. طيب، من مطلق إلى معين هذا لا يجوز، سان يتنفل ثم ذكر ما صلى الفريضة حول فريضة، نقول ما يجوز. من معين إلى مطلق يجوز، إنسان يصلي الفريضة لوحده ثم دخل الجماعة فرغب أن يصلي معهم فحول صلاة الفريضة إلى نفل، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. ولهذا قلنا لكم بالأمس اللي جلم وهو يصلي الفريضة بالتيمم مشكلنا حولها إلى نافلة. طيب، من مطلق إلى مطلق هل تتصور المسألة؟ ها؟ ما تتصور، من نافلة إلى نافلة ما تتصور، يعني كلها مطلقة، يعني النافلة المطلقة اللي ما هي محددة، ما هي مقيدة، ما هي معينة. طيب، قال: وتصح الصلاة في كل موضع إلا في محل النجس. وقد مر معنا من شروط صحة الصلاة طهارة البدن والثوب والبقعة أو مغصوب، الصلاة في مغصوب أو مكان مغصوب، شخص غصب دارا، غصب أرضا، صلى فيها، المؤلف يقول أنها لا تصح الصلاة، والراجح أنها تصح مع الإثم. لماذا؟ قالوا لأن الجهة منفكة، جهة النهي منفكة. النهي هنا عن الغصب ولا عن الصلاة؟ عن الغصب. النهي هنا عن السرقة ولا عن الصلاة؟ عن السرقة. لكن المكان النجس النهي عن الصلاة فيه. قال أو في مقبرة، لنهي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة. فلو صلى إنسان في المقبرة صلاة صحيحة نقول لا، باطلة صلاته، باطلة. أو حمام، لنهي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الحمام، صلاة أيضا باطلة. أو أعطاني إبل، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في مرابض الإبل، وفي سنن الترمذي مرفوعا الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. فلا يجوز الإنسان أن يصلي في المقبرة ولا في الحمام، لا صلاة فريضة ولا نافلة. نعم، اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. قال: يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار، فإذا دخل المسجد قال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد واليسرى للخروج منه، ويقول هذا الذكر، إلا أنه يقول: وافتح لي أبواب فضلك، كما ورد في ذلك الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجة. فإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر، ويرفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى شحمة أذنيه في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويضع يده اليمنى على اليسرى فوق سرته أو تحتها أو على صدره، ويقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، أو غيره من الاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يتعوذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة، ويقرأ معها في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية صورة تكون في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. يجهر في القراءة ليلا ويسر بها نهارا، إلا الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء فإنه يجهر بها. ثم يكبر للركوع، ويضع يديه على ركبتيه، ويجعل رأسه حيال ظهره، ويقول: سبحان ربي العظيم، ويكرره. وإن قال مع ذلك حال ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، فحسن. ثم يرفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده، إن كان إماما أو منفردا، ويقول الكل: ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ثم يسجد على أعضائه السبعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه والكفين والركبتين وأطراف القدمين، متفق عليه. ويقول: سبحان ربي الأعلى. ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى، وينصب اليمنى وهو الافتراش، ويفعل ذلك في جميع جلسات الصلاة إلا في التشهد الأخير، فإنه يتورك بأن يجلس على الأرض ويخرج رجله اليسرى من الخلف الأيمن، ويقول: رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني. ثم يسجد الثانية كالأولى، ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه، ويصلي الركعة الثانية كالأولى، ثم يجلس للتشهد الأول، وصفته: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يكبر ويصلي باقي صلاته بالفاتحة في كل ركعة، ثم يتشهد التشهد الأخير وهو المذكور، ويزيد على ما تقدم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ويدعو الله بما أحب، ثم يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، لحديث وائل بن حجر قال: والأركان، قال رحمه الله: والأركان القولية من المذكورات تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة على غير مأموم والتشهد الأخير والسلام، وباقي أفعالها أركان فعلية إلا التشهد الأول فإنه من واجبات الصلاة، والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود، ورب اغفر لي بين السجدتين مرة وما زاد فهو مسنون، وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وربنا لك الحمد للكل. فهذه الواجبات تسقط بالسهو ويجبرها سجود السهو، وكذا بالجهل. والأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا، والباقي سنن أقوال وأفعال مكمل للصلاة. ومن الأركان الطمأنينة في جميع أركانها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، متفق عليه. فإذا فرغ من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثا وثلاثين، ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تمام المئة. والرواتب المؤكدة التابعة للمكتوبات عشر، وهي المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات: ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الفجر، متفق عليه.
كأن القارئ يحن إلى قراءة السابقين. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. صفة الصلاة ينبغي لنا أن نعتني بها وأن نحرص عليها، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. وإذا تيسر لنا إن شاء الله سنطبق الصلاة عمليا، خلي واحد يقف ويصلي، ونحاول أن تكون كما نقرر في الدرس إن شاء الله، إما يعني قبل الإقامة، وإن لم يتيسر سيكون في درس العشاء بحول الله وقوته. قال المؤلف رحمه الله: استحب أن يأتي إليها بسكينة وقار، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم إلى الصلاة فأتوا إليها بسكينة ووقار، ما أدركتم صلوا وما فاتكم فقضوا. فإذا دخل المسجد، الواقع أنه عند دخوله المسجد، إذا أراد دخول المسجد يقول هذا الذكر. فإذا دخل المسجد قال بسم الله، صلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي، افتح لي أبواب فرحمتك. المناسبة هنا كونه صلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم اغفر لي ذنوبي، لأن هذا من مواطن يعني الأعمال اللي يرجو بها مغفرة الذنوب، وافتح لي أبواب رحمتك أيضا هذا من الأماكن التي يرحم الله جل وعلا بها عباده. ويقدم رجله اليمنى كما قلنا سابقا، تقدم للأشياء الكريمة دخول المسجد واليسرى خروج منه، ويقول هذا الذكر، إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك، لأن الآن سيطلب من فضل الله. ولهذا قال ربنا جل وعلا فإذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وكما ورد في ذلك الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه، فإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، لقوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها تسليم، ولا يجزئ غير الله أكبر. لو قال الجبار أعظم أو الرحمن أكبر ما تجزئ، ما تنعقد الصلاة، ولو قال الله أعظم الله أجل ما تنعقد الصلاة. لابد هذين اللفظين الله أكبر، وهذان اللفظان لا ينبغي الحقيقة أن يعدل. بعض الناس يقول الله أكبر، هذا غلط، أكبر هذا الطبل، وبعض الناس يقول الله هذا استفهام، ينبغي أن يقول الله أكبر يعني يحذف. ثم قال المؤلف ثم يرفع يديه إلى حذو منكبيه، حذو المنكبين هذين كذا، تكون الأصابع مضمومة تجه القبلة هكذا، أو شحمة الأذنين، فروع الأذنين إلى شحمة الأذنين هكذا. ونحن بين إفراط وتفريط في هذا، بين الناس اللي إذا جاء الصلاة قال الله أكبر، وهذا كن سارح أصلا حتى وقت التكبير سارح، وبين بعض إخواننا وأحبابنا اللي لا أنا عاد المشلح يمكن يرفع يديه، أنت ستكبر، أنت أرفع حذو منكبيك أو فروع أذنيك. قال في أربعة مواضع. طيب لو أردنا أن نقول نأخذ ضابط لهذه المواضع، ضابط دقيق، المواضع عند كبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع من الركوع والقيام من الشاهد الأول، لكن وش الضابط؟ وضع الفقهاء ضابط دقيق جدا، قالوا كل تكبير ها ليس قبله سجود ولا بعده سجود، كل تكبير في الصلاة ليس قبله سجود وليس بعده سجود. تكبيرة الإحرام قبلها سجود، بعدها سجود، الركوع بعد السجود، قبل السجود، ها ما في، القيام من التشهد الأول ما في، فليس قبله سجود ولا بعده سجود. طيب ثم قال في أربعة مواضع، عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع منه، عند القيام من التشهد الأول كما صحت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويضع يده اليمنى على اليسرى فوق سرته أو تحتها أو على صدره. المؤلف رحمه الله أشار إلى الخلاف، لأن فوق الصدر أو فوق السرة أو تحت السرة، ولكن الراجح أنها على الصدر لحديث وائل بن حجر، ومن وضعها على الصدر فقد وضعها فوق السرة، وأما حديث تحت السرة فهو ضعيف. ويقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك، هذا يسمى دعاء استفتاح وهو سنة وليس بواجب أو غيره من الاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أشهرها وأظهرها وأصحها ها اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما تعلم الشرك والمغرب، ثم يتعوذ ويبسمل، والاستعاذة والبسملة سنة وليست بواجب، ويقرأ الفاتحة وهي ركن من أركان الصلاة لا تتم الصلاة إلا بها للإمام والمنفرد، وكذا في الصلاة السرية للإمام والمنفرد والمأموم، ويقرأ معها في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية سورة تكون في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. كل يعني صلاة جهرية ينبغي أن يقرأ فيها حسب هذا التفصيل، وطوال المفصل من قاف إلى عمة، وأواسطه من عمة إلى والضحى، وقصاره من والضحى إلى الناس، فهو يقرأ العشاء من جزء عمة، وفي الفجر من الطوال من قاف، وجزء قد سمع وجزء تبارك. وإذا فعل الإمام السنة فلا يلتفت لمن قال من جماعته إنك أطلت الصلاة، لا يلتفت إليه. طيب، عندنا متى يجهر؟ المؤلف يقول يجهر في القراءة ليلا ويسر بها نهارا إلا الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء فإنه يجهر بها. لو أخذنا قاعدة قلنا كل صلاة يجتمع لها الناس غير الصلوات المفروضة النهارية فإنه يجهر بها إلا صلاة واحدة. خذوا القاعدة، كل صلاة يجتمع لها الناس عدا الصلوات المفروضة النهارية، شوف المفروضة النهارية يعني اللي الظهر والعصر، كلها يجهر فيها بالقراءة إلا صلاة واحدة. ما هي؟ سمعوني. لا أصلا الأموات ما يبجهرية، الله يهديكم الله يهديك، ليست جهرية ولا قراءة فيها، عفى الله عنك. ها الجمعة جاهرية غفر الله لك. ها ما في إلا عرفة. عرفة سرية ولا جاهرية؟ ها سرية. كل صلاة يجتمع لها الناس يجهر بها في القراءة إلا طبعا عدا صلوات النهارية إلا عرفة، يجتمع لها الناس لكن الصلاة فيها سرية. طيب في عرفة الصلاة قبل الخطبة ولا بعد الخطبة؟ بعد الأذان. قلنا خطبة العرفة قبل الصلاة ولا بعدها؟ خطبة قبل الصلاة ولا بعدها؟ أسمع بعد وأسمع قبل وأسمع بعد. الخطبة قبل الصلاة، خطبة قبل الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب ثم صلى بالناس ثم ذهب يعني مشى إلى الجبل عليه الصلاة والسلام. طيب، قال ثم يكبر للركوع ويضع يديه على ركبتيه، وهذا هو الموضع الوحيد في الصلاة الذي تفرج فيه الأصابع، يلقم يديه لركبتيه مفرجتي لأصابع اليدين. ويجعل رأسه حيال ظهره، حيال ظهره يعني يكون مستوي هكذا. ولهذا ورد في بعض الآثار أنه لو صب الماء على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم لاستقر من شدة الاستواء. وحنا إذا صلينا الآن أحد راسه تحت وأحد راسه فوق وأحد ظهره أسفل ظهره، يعني شوف خل الناس يصلون يعني، وأنت مثلا تصلي صلاة جمع ولا مسافر ولا كذا، وشوف العجب في الصف. إنما نعطي الصلاة أهمية كبيرة. ثم ويقول سبحان ربي العظيم لما نزل فسبح باسم ربك العظيم، قال صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، ويكرره يعني يكرر سبحان ربي العظيم سبحانه، وإن قال مع ذلك حال ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، فحسن لثبوته أيضا في الحديث. ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده، إن كان إماما أو منفردا. وكل هذا يستدل به، يستدل بحديث المسيء في صلاته حينما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم، ويستدل أيضا قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم يصلي، ويستدل أيضا بالصفة التي نقلها الذين وصفوا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الكل يعني الإمام والمنفرد والمأموم ربنا ولك الحمد. وربنا ولك الحمد فيها أربع صيغ، إما أن يقول ربنا لك الحمد دون واو، أو ربنا ولك الحمد بالواو، أو يقول اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد. أربع صيغ كلها ثابتة في السنة، فلك أن تقول هذا ولك أن تقول هذا. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماء ومن الأرض وما شئت من شيء بعد. ثم يسجد على أعضائه السبعة، ويجب أن يسجد على أعضائه السبعة اللي هي أطراف القدمين، الركبتين، اليدين، الجبهة والأنف. والله يا أحبابي اليوم هذا، اليوم هذا العصر، شخص يصلي، نحن نصلي الجنازة وهو يتنفل عصر والظهر ورافع رجليه كلها طيلة السجدة، هذا لا صلاة له، باطلة صلاته. لكن لو رفع جزء من السجدة، رفع القدم جزء أو القدمين جزء من السجدة وضعهم جزء، لكن يرفع كل السجدة خلاص ما سجد هذا على الأعضاء السبعة متعمدا. قال في قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه والكفين والركبتين وأطراف القدمين. ويقول سبحان ربي الأعلى لما نزل سبح اسم ربك الأعلى، قال صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. ثم يكبر ويجلس على رجليه اليسرى وينصب اليمنى وهو الافتراش، وهذا طبعا في الجلسة بين السجدتين وأيضا في التشاهد الأول، ويفعل ذلك في جميع جلسات الصلاة إلا في التشاهد الأخير فإنه يتورك. تورك ينصب رجله اليمنى ويدخل اليسرى من تحتها، أو يفرش القدمين الاثنتين من جهة اليمين، أو يدخل القدم اليسرى بين الساق وبين الفخذ. اللي وجعان يصلي حسب حاله، اللي وجعان يصلي حسب حاله. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى إلا في التشهد الأخير فإنه يتورك، فإن يجلس على الأرض ويخرج رجله اليسرى من الخلف الأيمن من الجهة اليمنى، ويقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني. ستة ألفاظ كلها وردت بها السنة، اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارحمني. وارزقني ستة ألفاظ وردت بها السنة، ثم يسجد الثانية كالأولى تماما السجدة الثانية، ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه يعني مقدمة القدمين، ويصلي الركعة الثانية كالأولى لكن دون استفتاح ودون تعوذ، ويصلي الركعة الثانية كالأولى. طيب، المؤلف لم يذكر جلسة الاستراحة، لم يذكر جلسة الاستراحة، هل هي سنة ولا لا؟ قولان لأهل العلم، قيل إنها سنة وهذا يرجح الشيخ ابن باز رحمه الله، وقيل إنها تفعل عند الحاجة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها لما كبرت سنه، وهذا هو الراجح، هو رأي شيخنا رحمه الله الشيخ محمد. ثم يجلس التشهد الأول وهو واجب من واجبات الصلاة، الجلوس واجب والتحيات واجبة، وصفة التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يكبر ويصلي باقي صلاته بالفاتحة في كل ركعة، ثم يتشاهد التشهد الأخير وهو المذكور اللي هو التحيات، ويزيد على ما تقدم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أعوذ بالله من عذاب جهنم. يتعوذ طبعا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الراجح أنها ركن من أركان الصلاة، الراجح أنها ركن من أركان الصلاة، وقال بعض العلم أنها واجبة وقال بعضهم أنها سنة. ثم يتعوذ من أربع، وهذا التعوذ أيضا قيل واجب وقيل سنة، أعوذ بالله من عذاب جهنم، جهنم هي النار وهذا من أسمائه، سمى بجهنم ولظى والنار والحطمة وغيرها من الأسماء التي ذكر الله جل وعلا وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي مخلوقة الآن، هي مخلوقة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أري الجنة وأري النار في صلاة الكسوف حينما تقدم خطوة تأخر خطوة كما في الحديث، وأيضا ثبت أن الجنة غراسها سبحان الله والحمد لله، وأيضا ثبت أن جبريل لما قال له الرب جل وعلا إذا انظر إلى الجنة قال يا ربي يوشك عبادك أن يدخلها كلهم، فحفها بالمكاره، فرجع جبريل لما شافها مرة ثانية قال يوشك أن لا يدخل أحد، ثم قال أراه النار قال يوشك أن لا يعني يدخلها أحد، فحفها بالشهوات فقال يوشك أن لا ينجو منها أحد، هذا دليل على أنها مخلوقة. أين مكانها؟ الله أعلم أين مكانها والله. هي خالدة؟ نعم. هي دار الجزاء للكافرين والمنافقين؟ نعم. ومن عذاب القبر، عذاب القبر ثابت عند أهل السنة والجماعة، وهو على نوعين، دائم ومنقطع، دائم على الكفار والمنافقين ومنقطع على عصاة المؤمنين، وقد دخلت عجوز يهودية على عائشة رضي الله عنها فقالت إن أهل القبور يعذبون، استغربت عائشة فسألت الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم لما دخل عليه قال نعم إنهم لا يعذبون عذابا يحس به كل من على وجه الأرض إلا الثقلين الجن والإنس. وعذاب القبر على الصحيح على الروح والجسد، على البدن والروح، على الروح والجسد، هذا على الصحيح من كلام أهل العلم. قال ومن فتنة المحيا، فتنة الحياة، فتنة الحياة وهي تدور على فتنة الشبهات والشهوات، الشبهات والشهوات، وفتنة الممات يعني عند الموت، لأن الشيطان يحرص أن يضل الإنسان عند الموت، يحاول بقدر المستطاع أن يصرفه، وقيل إنها فتنة يعني في القبر سؤال الملكين، وفتنة المسيح الدجال هذه فتنة في الحياة، لأنه يفتن الناس ويلبس عليهم، وقد أعطاه الله جل وعلا، أعطاه إحياء الموتى، أعطاه إنزال المطر، فيلبس على الناس، لكن المؤمنون الصادقون ينجون من تلبيسه، لأنه مكتوف على جبينه كافة راء، فيقرأها المؤمنون الصادقون. نسأل الله جل وعلا نجعلنا وإياكم ووالدينا وأحبابنا منه. ثم يسلم ويدعو بما أحب، يدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة، هذا موطن دعاء، ولهذا الصلاة دبرها دعاء وبعدها ذكر، بعدها ذكر، فآخر الصلاة دعاء، فهنا يدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة. ثم يسلم عن يمينه وعن يساره، السلام عليكم ورحمة الله، لحديث وائل بن حجر. والسلام هنا المقصود النطق اللفظ، وأما الالتفات فهو سنة، الالتفات فهو سنة. والأركان القولية من المذكورات تكبيرة الإحرام، لأن المؤلف يريد أن يعد أركان الصلاة، تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة على غير مأموم والتشاهد الأخير والسلام. نكمل بعد العشاء إن شاء الله.